عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، فسلام الله عليك أيها المتصل ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
أمانة تدعي لي إلي ولأولادي ولزوجي بالهداية أول شيء.
الله يوفقنا وإياك، لكن الأمانة هذه يتقى لفظ الأمانة لما قد يعتريه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف بالأمانة فليس منا، ولم يكن صريحا في الجواب، لكن اتقاؤها أولى إن شاء الله. بارك الله فيك وفقك الله.
بدي أسألك يا شيخ عن العقيقة. أول إشي بدي أعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العقيقة، يعني كيف كان يوزعها وكيف كان يذبحها. والسؤال الثاني إنه هل كانت اسمها العقيقة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها مأخوذة من الفعل عقة، والفعل عقة تعني ترك الشيء، فما بتناسب مع اسمها. وشكرا لك وبارك الله فيك
وجزاك الخير وجزاك الله مثل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما العقيقة اسما ورسما ووصفا، فكل ذلك كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، ويعق عن الجارية شاة. فالغلام يعق عنه بشاتين مكافئتين، ومعنى مكافئتين أي متماثلتين. أما عن طريقة توزيعها فعلى المتيسر، فلم يثبت في شأنها طريقة للتوزيع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد درج الفقهاء على تسميتها بالعقيقة، وكما أسلفت فإن النبي قال: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وفي الحديث الآخر: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى. فكل هذا دال على أن اسم العقيقة وارد، وبالله تعالى التوفيق. أو كما أسلفت، ليست هناك سنة ثابتة في طريقة توزيع العقيقة. فإن شئت ذبحت ووزعت نيئا، وإن شئت ذبحت ووزعت مطيا، وإن شئت وكلت غيرك يذبح لك، وإن شئت دعوت الناس إلى بيتك للأكل منها، وإن شئت أعطيتهم في بيوتهم. هذا وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أفرط في العقيقة شخصان، شخص قال بوجوبها وشخص قال ببدايتها، يعني والصواب أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد خميس من لرون اسكندرية.
معك بدل معك، معك بدون ألف. تفضل يا محمد.
كنت عايز حضرتك تدعو ليا ولاخويا احمد بالشفاء العاجل.
الله يوفقكما جميعا والمسلمين والمسلمات لكل خير، ويعافينا واياكم والمسلمين والمسلمات.
وتدعو ليا والوليد بحج وعمره تم يا رب يا كريم.
الله يوفقك وانت وليد والسامعين والسامعات، وارزقنا لك الحج.
امين يا رب.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.
امين يا رب.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ممكن سؤال إذا تسمح؟
تفضلي تفضلي.
السؤال، إحنا بنسأل عن عصمة الرسول، إحنا نعلم إنه الرسول معصوم وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان، فإذا كان الرسول معصوم فمن المؤكد لا يمكن أن ينسى أو يسوء، وإلا ما كان جديرا بهذه الرسالة الروحانية التي اختاره الله عز وجل لها. فمع عصمة الرسول نجد أن عائشة قالت ما يناقض عصمة الرسول ويزيل عنه الأسماء.
يا فتاة أنت شيعية أو صدقين الحديث؟ أنت شيعية أو سنية؟
نحن جميعنا مسلمون.
نحن مسلمون الحمد لله ندرك ذلك تماما، لكن أسألك شيعية أو سنية؟ الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لمترتباته.
هل برنامجكم مخصص من أجل السنة؟
نعم.
أم من أجل جميع المسلمين؟
هل أنا قلت أن برنامجنا مخصص من أجل السنة؟ مخصص لتعليم الجاهل ولإرشاد الضال ولزيادة علم للعالمين. أنا سألت
طيب
سؤالا.
إحنا نسأل إذا أكو أي إشكال.
طيب لا بس لا بس أنا سألت فقط لاستيضاح الأمر. تفضلي واصلي سؤالك.
نعم أنا سألتك عن العصمة أنه الرسول معصوم هذا نعرفه. طيب في أحاديث عن عائشة أم المؤمنين أخرج البخاري
رضي الله عنه رضي الله عنه
صلى الله عليه رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكر من كذا وكذا آية أسقطتهن من كذا وكذا سورة. هذا في صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 152. وأخرج مسلم عن عائشة قالت كان النبي يسمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. هذا في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 190. وأخرج أحمد بن حنبل عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وآله رجلا يقرأ آية فقال رحمه الله لقد أذكرني آية.
نعم نعم كلها في فلك واحد. كلها في فلك واحد.
يمكن للنبي أن ينسى الآيات التي ينزلها الله عليه.
الحمد لله
نبي محفوظ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة تامة في تبليغ الشريعة. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة تامة في تبليغه الشريعة التي أمر بتبليغها. أما ما ورد من ما ذكرتيه رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت فهي نزلت وبلغها النبي، ولكن اعتراه ما يعتري البشر وقد قال عن نفسه صراحة إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال يوشع عليه السلام لموسى عليه السلام إني نسيت الحوت وما أنسانيه الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا. فالبشر وارد عليهم أمر النسيان، هذا إجمالا. البشر يرد عليهم أنهم ينسون، ورسولنا بشر. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. أما عصمة تبليغ الشريعة فالنبي أدى الشريعة كاملة مستوفاة. وليتك تتبعين كتاب الله وتتبعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعي العصمة لأقوام من الاثنى عشر الذين تذكرونهم ولا نقول فيهم إلا الخير لكنهم بشر ينسون ويخطئون. لم ندعي العصمة إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة، عصمة رسول الله في تبليغ الشريعة، ورسولنا معصوم كذلك من الكبائر عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. السلام عليكم.
هلو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا محمد كنت محتاجة من حضرتك مساعدة.
ممكن تأخذي رقم الهاتف ويكون هناك تواصل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أتت بك. نعم تكلم بخير مثل صاحبتك التي سبقتك.
إن شاء الله.
تكلم بخير.
إن شاء الله شيعية. أنا أتوافق معها في العقيدة فقط.
فضيلة الشيخ الكريم. العقيدة أي العقيدة؟ الله واحد أم اثنان أم مدد يا حسين عندك؟
نعم نعم.
يعني هل أنت من الذين يقولون مدد يا بدر ومدد يا حسين؟
يا حسين يا حسين يا حسين.
تطلب منه أن يكشف عنك الضر وأن يجلب لك النفع.
الحسين يضر وينفع بأمر الله سبحانه.
الحسين مات. الحسين مات. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هكذا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فصحح المعتقد قبل أن تسأل عن الجزئيات الفقهية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. واحد ربك قبل أن تسأل أسئلة فقهية تتناول بها أعراض أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. فضلت الشيخ حضرتك
رد السلام ردا كاملا وإذا حييتم بتحية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ
اتفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ أنا يعني جوزي تعبان جدا ومعايا ابني ما مش لاقية عندي ديون وعايزة مساعدة من حضرتك.
قلت لك اتصلي بالهاتف إن شاء الله ونتواصل في مرضات الله سبحانه. هذا وتعقيبا على ما ذكره سائر الدراجي الشيعي أقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فعجبا من أمر هذا الشخص المتصل الذي على شاكلته ومثيلته أقوام من أهل التشيع البغيض الذين يدعون أن بشرا ينفعون أو يضرون ولا يستحي أن يتفوه بذلك. فنعوذ بالله من الشرك وطرائقه ونبرأ إلى الله من المشركين. السلام عليكم.
يا شيخ لماذا تقفل الخط؟ لماذا تخشى من عوام الشيعة؟ تخشى من بنت شيعية وتخشى من شاب شيعي؟ عيب عليك يا شيخ، عيب عليك والله.
أخشى عليك من شركك بالله الذي بيت. أخشى عليك من شركك بالله وأنت تقول على الملأ في شأن الحسين بعدما مات إنه ينفع ويضر. الله الذي يكشف الضر
وليس من دون أمر الله سبحانه وتعالى. كما أن عيسى عليه السلام كان يخلق إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. بإذن الله يا أخي الحسين.
الحسين بعدما مات، اسمعني، الحسين رضي الله عنه بعدما مات الآن ينفع ويضر؟
نعم كما توسل.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. أغلقوا يا إخواني حتى لا نسمع مثل هذا الضلال الذي يدمي القلوب، يدمي القلوب. ولكن حقيقة الأمر أن هنا الحمد لله في مصر السنية، في مصر المسلمة، لم نكن نتصور ولم يكن المسلمون فيها يتصورون أن شخصا يدعي أن ميت من الأموات مهما كان ينفع أو يضر. تب إلى الله، أنصحك وأنا حجيجك يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. إن ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قال في كتابه الكريم في شأن المسيح عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أي سلك الشيخ إن شاء الله بإذن الله عايز أعرف حكم الحائض لزيارة القبور، هل ممنوع ولا متاح؟
الحائض كغيرها في زيارة القبور، ونختار رأي جمهور العلماء القائلين بجواز زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة وأمنت المحدثات من الأمور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة ماذا أقول إذا أتيت المقبرة، قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. القبور ألا فزوروها. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول لما سئلت ألم يكن النبي نهى عن ذلك، قالت نعم قد نهى عنه ثم رخص لنا فيه. فهذا قول، والقول الآخر أنه محمول على المبالغات في الزيارة اللواتي يصاحبن الزيارة بالنياحة. أما الخبر الآخر أن النبي رأى فاطمة رضي الله عنها مقبلة من ناحية المقابر فقال لها يا فاطمة من أين أتيت؟ قالت من عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدائي عن المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الخبر منكر سندا ومتنا، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
نعم،
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
السؤال الأول، ما هو أفضل أن أصلي راتبة الظهر أو الفجر في البيت وأفقد الصف الأول في المسجد، أو أذهب باكرا إلى المسجد لأدرك الصف الأول وأصلي الراتبة في المسجد؟
ظاهر الكلام والله أعلم أن الصف الأول أفضل، فيمكنك أن تصلي الراتبة في المسجد وتدرك الصف الأول إذا كان هذا هو الخيار فحسب، والله أعلم.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
عندما أدخل إلى المسجد قبل الغروب بنحو مثلا 15 دقيقة أو 10 دقائق، هل أصلي تحية المسجد أم لا؟
جمهور العلماء على المنع خاصة في هذا الوقت، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأيضا قال إن الشمس تغرب بين قرني شيطان، وكان ابن عمر يشدد جدا في النهي في هذا الوقت، فرأي الجمهور المنع. وإن رأى بعض أهل العلم صلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد أو سنة الوضوء، لكن رأي الجمهور المنع، وبالله التوفيق، لما سمعته من حديث الرسول في شأن الشمس إنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أسأل الله أن يعطيك العافية.
يا رب وإياكم.
اللهم آمين. سؤالي يا شيخ الأول، هو أنا يجوز أن أنا بعد ما أعمل العمل الخير أيا كان أنوي بعد كده نية، يعني ما كنتش ناويتها في الأول، وبعدين أنا افتكرت أن أنا المفروض كنت أنوي نية بداخلي يعني وما ناويتهاش، هل أنيها
نسيانا أو تعديلا في النية؟
لا نسيان خالص.
نسيان لا بأس، لا بأس، واذكر ربك إذا نسيت. تنتظم ذلك.
السؤال الثاني، هو في حزب اللي هو حزب النور ده، الناس تقول خش فيه وناس تقول لا ما ينفعش، فأنا عايز حتى يعني لو نصيحة شخصية من حضرتك تقول لي أو لا، يعني أنا مش عايز أحكي.
إذا كنت تدعو إلى الله أو تتعلم علما شرعيا أو قائما على ثغر من ثغور الخير فابق في ثغرك ولا تنخرط في الأحزاب، إن كنت دون ذلك في شأنك الوجهان للعلماء، والله أعلم.
السؤال الثالث، النزول للسجود يا شيخ، هل على اليد أو على الركبة؟
الأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، سواء حديث وائل بن حجر الذي فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بركبتيه قبل يديه، أو حديث أبي هريرة الذي فيه العكس، كل ذلك مضاعف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب خبر. وقد أخذ الجمهور برأي عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه، هذا رأي الجمهور، والأمر في ذلك كله واسع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
هل يجوز لي أن أترك عملي دون أن أخبر من أعمل عندهم؟
هذا فيه إضرار، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
لأني تم تعييني في مكان آخر وأخشى إن أخبرتهم أن يتعنتوا معي في النزول أو
الأصل ما قد سمعت، والضرورات تقدر بقدرها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد إليك الله وأشكره.
نسأل الله يحبك ويضحك لك ويستفسر بك إن شاء الله.
وياك.
سيدنا الله يبارك فيك، ما حكم لو الواحد إن شاء الله يعني راح الفرد دفع مقدم لحاجة وجاب الحاجة دي دفع على مثلا وليكن مثلا 1000 جنيه وجاب الحاجة دي وباعها إن شاء الله مثلا يعني خد حقها كلها، ده يبقى ربا ولا ده يبقى إيه؟ ما حكمه؟
عادي السؤال.
لو الواحد راح دفع 1000 جنيه لحاجه، 1000 جنيه راح ان شاء الله مثلا يدفع مثلا لحاجه، الحاجه يعني هيجيب بقى الحاجه دي مش هيستعملها مثلا، هيروح يبيعها هياخد بقى الفلوس مثلا بتاعتها مثلا ويجيب مثلا 3000 وحاجه، ما حكم الفلوس دي؟
يعني بيع يعني تجاره، ايه المشكله فيها؟ ما ادري ما المشكله.
لا بس دي مش تجاره مثلا، دي مثلا لو ان هي مش تجاره يعني، لو انا مثلا اخد مثلا الفلوس دي مثلا ادبها مثلا دين عليا اي مصلحه ثانيه يعني.
السؤال غير واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بسألك بس عن شيء.
ها ما الشيء؟
أيوة شيخ.
ما الشيء الذي تسألين عنه؟
أنا لي فلوس بالبنك ولها ريع البنك اللي هو الفوائد، أنا باخد الفوائد دي وبرسلها يعني بطلعها كده ما بستفاد منها، بس إني طلعتها لأختي في زواج بنتها، والبنت الحين يا شيخ بالمرة حياتها صعبة، هل أنا علي وزر في المال اللي أنا أعطيته لها؟
أنت أخطأت في ذلك لأنك لا تنتفعي بها ولا أقرباؤك ينتفعون بها، إنما تخرج على سبيل التخلص منها لأقوام بعيدين عليك لا تعود عليك عائدة منهم بوجاهة أو بصلة ونحو ذلك، لأنها أموال ربا تنفق على سبيل التخلص منها، وبالله التوفيق.
طيب لو سمحت سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي. تفضلي يا أختي.
أنا ابني فاز بمسابقة لتحفيظ القرآن الكريم وأعطوه مكافأة 3000 ريال، وأنا يعني حطيتها له كده كوديعة، هل هي عليها زكاة؟
وديعة في البنك؟ على كل 3000 ريال لم تبلغ النصاب، فعلى ذلك ليست عليها زكاة إلا إذا كان مع الولد أموال أخرى، وبضميمة هذه تبلغ النصاب ويحول عليه الحول، حينئذ تزكى. أما إذا لم يكن للولد إلا هذه 3000 فلا تبلغ نصاب الزكاة، فلا زكاة عليها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ألا تطلت بكم شوية بالله خلصتك يا معلش، لو واحد مثلا بيجيب مثلا موتوسيكلات صيني، موتوسيكلات يعني ممكن يجيبها قسط وكده، أنا أروح أديله مثلا مقدم لو 1000 جنيه مثلا، خدت أنا موتوسيكل ورحت بحته، هل بيد وخدت بقى الفلوس، هل بيد قريبة ولا في حاجة؟
بعته لنفس الشخص أو لشخص آخر؟
نعم.
بعته لمن اشتريته منه أو لشخص بعيد؟
لا يا عم صلى الله عليه وسلم، من واحد مثلا يا عم صلى الله وروح أدعي لواحد ثاني.
أيوة كما قال أخي إنها الحرق، كما لا بأس بذلك إذا كنت ستبيع لرجل آخر بعيد بدون تواطؤ. السلام عليكم. أوجه نصيحة للشيعة الذين يدعون أن فاطمة تنفع وتضر عليها السلام، وأن الحسين ينفع ويضر، وأن الحسن ينفع ويضر، وكذا إلى النصارى القائلين بأن عيسى ينفع ويضر، وكذا إلى أهل التصوف البغيض المقيت الذين يدعون أن البدوية ينفع أو يضر، إلى كل هؤلاء أحذركم بالشرك، من الشرك بالله عز وجل، فإن الشرك يحبط لكم جميع الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لقد قال تعالى في شأن أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لقد قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهؤلاء أئمة الخلق رسل الله الكرام لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. فمن كان منزلا حاجته ببشر من البشر الأموات ويدعي أنهم ينفعون أو يضرون فليتب إلى الله من الشرك قبل الممات، حتى لا تحبط كل أعماله، حتى لا يذهب ثوابها سدى. فإن ربنا قال في شأن أقوام أشركوا بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.
معي بعض الأسئلة. بارك الله فيك.
اتفضل.
السؤال الأول، هل تصح الصلاة بلبس شورت من السرة إلى الركبة؟ السؤال الثاني،
الصلاة تصح
تصح
بلبس شورت من السرة إلى الركبة؟ تصح مع الكراهة طبعا. لا لكن عفوا
نعم،
مع الكراهية الشديدة، لأن النبي قال لا يصلي الرجل عاري الكتفين. فهذه المسألة كشف الكتف هل يبطل الصلاة أو تصح مع الإثم والكراهة؟ أختار رأي الأخير أنها تصح مع الإثم والكراهة والله أعلم.
بارك الله تعالى فيكم. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن ترضع ابنها أمام النساء؟ والسؤال الثالث،
يجوز.
هل السؤال الثالث، النداء على الميت في مقبر صوت المسجد هل يجوز؟
لا بأس بذلك، فإن عمر رضي الله عنه نعى النعمان بن مقرن في المسجد على المنبر، وإن كان هذا قد روي من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وفي رواية عنه مقال، لكن هذا من الذي سمعه سعيد من عمر، لأنه يذكر أنه سمعه على المنبر يقول ذلك. هذا ولقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ونعى الثلاثة الذين أرسلهم إلى مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. قيل في بعض الطرق إنه نعاهم في المسجد، وهذا وهناك هناك مثوبة متأتية متحصلة، وهي كثرة عدد المصلين، فينتفع الميت بذلك وينتفع المصلون بذلك والله أعلم، ما عدم ورود نهي عن مثل هذا والعلم عند الله. السلام عليكم.
نعم. واحد طالع جزار في الحج السنة دي. جزار في الحج السنة دي.
علم.
وبعد ويوم عرفة حينتهي عرفة ويأخذوه ليذبح ويبلع ملابس الإحرام بعد يوم انتهاء يوم عرفة.
لكن يعني سيطوف الإفاضة.
حيقلع ملابس الإحرام في نهاية يوم.
أيوة يعني بعد كده سيطوف الإفاضة.
بالنسبة للعقبة والإفاضة وكل ده.
هل يستطيع أن يوكل أو لا يستطيع؟
يستطيع أن يوكل.
هتكون ضرورة. وعليه لبسه المخيط قبل رمي الجمرة، عليه أحد أشياء ثلاثة، إما دم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة والله أعلم.
يعني يوكل ويذبح شاة ويصوم ثلاثة أيام،
أو يذبح شاة لكونه لبس الملابس قبل أن يتحلل التحلل الأصغر،
مع أنه هيوكل يعني كده.
أما هو لكن لبس قبل معاد الرمي. أحد أمور ثلاثة، إما ذبح شاء أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين والله أعلم، على أن يتمم ما بقي فيما بعد مثل طواف الإفاضة لزوما، لأنه ركن من أركان الحج. والمبيت بمنى قد يسقط عنه كما أسقط عن السقاة المبيت والله أعلم للضرورة. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ. هل يجوز الزواج بمفتاحي بعد ما يسلم أمامي فقط؟ يعني لا يعني إسلامه، بس أمامي.
يعني إذا أسلم النصراني جاز الزواج به، لكن إذا كانت حيلة أو مكر فتثبتي حينئذ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال سيدي؟
الحمد لله.
معي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
رجل عقد على امرأة ثم طلقها فعقد عليها الآخر، هو نفس السؤال الذي قلته الخميس الماضي لكن بصيغة أخرى، هل لابد أن يدخل بها الزوج الثاني لكي تحل للأول؟ هذا أول سؤال.
لا عفوا، أنت قلت عقد عليها وطلقها
ثم عقد عليها آخر.
طيب هذه
كالتطليق، لابد أن يدخل بها الرجل الثاني
لا
حتى تحل للأول؟
لا يلزم أنها تطليقة واحدة. متى هذا؟ إذا كانت ثلاث تطليقات، لكن هذه تطليقة واحدة.
هو طلق قبل الدخول
يا أخي الكريم، رجل طلق امرأته قبل الدخول عقدت على آخر، طلقها الآخر قبل الدخول، جاز لها أن ترجع للأول.
ثاني يا شيخ لو سمحت، لم أسمع.
رجل طلق امرأة عقد عليها وطلقها فتزوجت بآخر فعقد عليها وطلقها، هل تحل للأول؟ نعم تحل للأول،
لا يشترط الدخول بها،
لا يشترط إلا في حال الثلاث تطليقات، إذا كان الأول طلقها ثلاث تطليقات.
ماشي.
السلام عليكم.
السؤال الثاني، لماذا سيدنا عمر بن الخطاب كان يمنع السبايا من دخول المدينة بعد الاحتلال؟
أجبتك عفوا، أجبتك أن هذا لا أعلم له سندا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ.
الحمد لله.
أنا عندي سؤالين. الأول، أنا بقيم زكاة الأمان اللي عندي، قيمتها في رمضان 30,000، جيت في رمضان اللي بعده، أو جيت في رجب اللي بعده، قال ما عنديش فلوس خالص، جيت في رمضان جمع عن 30,000 تاني، فدول أزكي عنهم أو ما زكيش؟
لا، يعني أنت حسبت معك مال في رمضان السابق بلغ النصاب، في ثنايا العام انخفض وارتفع، فلما جاء
فترة من فترات انعدم.
أيوة يعني انخفض وارتفع، انخفض ممكن يكون صفر يعني، لكن جئت عند وقت حلول الزكاة واجتمع معك المبلغ، زكي عليه.
أزكي عنه.
نزكي.
طيب في السنة اللي بعدها بعد 30,000 دول، جيت في رمضان اللي بعده قيمتهم بقوا 200,000.
يا أخي إلغي قصة 30,000، لأننا لا نزكي على الزكاة الماضية، نزكي على رأس المال الذي معك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني شوف مبلغ معك كم بلغ النصاب وحال عليه الحول، والمال الذي المال الذي تولد منه بربح يضاف إليه.
لا هو مش بربح، هو بمرتب شهري.
بمرتب شهري ممكن تنتظر بكل مرتب حلول الحول عليه، لكن في هذا مشقة عليك وتعسير في حساباتك وأبعد عن التقوى. التقوى تضم الكل مع بعض، وهذا أفضل لك عند الله سبحانه.
أضم الكل على بعض وزكي عن المبلغ الموجود معايا،
تزكي عن المبلغ كله في وقت إخراج الزكاة كأفضلية، أما كحكم لك أن تنتظر بكل راتب دخل عليك سنة تمر عليه. السلام عليكم.
الشيخ مصطفى العدو معي؟
نعم.
أنا من الأخرى الشيخ.
تفضل.
أنا معي سؤال، معلش الشيخ.
تفضل. الشيخ. تفضل. تفضل.
واحد بيسأل يقول على أبو الحجاج، يقول يا سيدي هل يجوز؟
أبو الحجاج ده من هذا؟
من أنا واحد بيقول يعني يا سيدي أبو الحجاج، يا سيدي في المدد يا فلان.
هذا شرك بالله، إذا طلب المدد من أموات شرك بالله.
ما قلت له غلط، مكروه يعني حرام عليك.
ليس مكروه، هذا حرام، هذا شرك شرك شرك. تطلب المدد من الحسن، من الحسين، من البدوي، من أبي الحجاج، من زيد، من عمرو، من الأموات، شرك بالله.
طب ما تظن الأقصر الشيخ مصطفى؟
نعم.
تجينا الأقصر
إن شاء الله، نتشرف بكم قريبا إن شاء الله بإذن الله.
تعرف الشيخ محمد عبده من كرمك ومن الأقصر.
بإذنك يا ربي، بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عبد الشيخ؟
الحمد لله.
احنا نحبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا من اجله.
بدي اسالك سؤالين بس بالله عليك.
سأل تفضل.
احنا يعني انا واخوتي شغالين في السعودية. وعندنا والدتي عندها بهيمة بتطلعها الغيط وعايزين نبيعها. فهي مش عايزه تبيع البهيمه دي، فهي بتطلع لغير توكلها وتجيبها وتوديها، ومرات تاخد حد من النساء معها. فما راي الشرع في الموضوع هذا؟
والله في خطر على امك وخطر على زوجتك. خطر على امك وخطر على زوجتك، لان في غياب الرجال الفساق يطمعون في النساء.
هو لو في راجل في البيت يا عم الشيخ ما يهمش، لكن ما فيش.
ما انا بقول لك في غيابكم في السعوديه او في اي بلده، الفساق يطمعون دائما في المراه التي يغيب زوجها او التي يغيب ولدها. معصيتها في هذه المسألة ليست بعقوق والله أعلم.
احنا بنقول عايزين نبيحة، عايزين نبيحة، فاحنا خايفين تكون معصية ولا حاجة.
لكن أنتم تقومون بحاجة أمكم أم لا؟
بالتمام، عايشة خلاص معنا، كلنا وأخواتي عايشين بنصرف.
إذن لا تلزم، لا تلزم زوجتك بذلك، وليس بعقوق أن توفر لأمك الاحتياجات وأن تصونها في البيت بارك الله فيك.
يا عم الشيخ كل حاجة الحمد لله.
خلاص انتهى الأمر، أمك فقط اشتري لها لبن كل يوم وقشطة حتى تسد ما كانت تأتي به البقرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت، الحائض ينفع ان هي تذبح؟
ينفع، ليس هناك دليل يمنع الحائض من الذبح.
يعني مش حرام لو ذبحت يعني؟
ليس بحرام.
ماشي. طب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
رد السلام ردا صحيحا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، تفضلي.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
وفيك.
والله يا عم الشيخ أنا عندي وسواس ومعايا نفس والسحر بيخلينا توافها كده عن مصلية، ممكن أخد ساعة مصلاش، أنا أصلي الوقت وبصلي بجهد جامد وأعصابي
افعلي ما يأتي. أولا أكثري من دعاء الله أن يصرف عنك هذا. ثانيا وقلت لك واصل الدعاء. ثانيا ارقي نفسك، بيقوله الله أحد مع المعوذتين وتفل ومسح للرأس وما استطعت من الجسد ثلاثا كلما شعرت بذلك. وكذلك لا تسترسلي في التفكير، لا تسترسلي في التفكير، لأن النبي قال إذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. رابعا لا تحدثي بذلك أحدا من الناس، هذا هو الشافي والله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك فضلت الشيخ، بس أنا عندي ثلاث أسئلة كده.
اتفضل.
السؤال الأولاني، حكم البسملة عند الوضوء. ألو
سمعتك. الثاني
وكيفية يعني لو أنا في الحمام هل أظهر بها أو أجريها على قلبي؟
الثالث.
السؤال الثاني دلوقتي مشروع اللي هو محل الكمبيوتر، لو واحد عايز يفتح محل كمبيوتر يعني إيه حكمه مع إن الكمبيوتر دلوقتي بقى بعض الناس
تستخدمه؟ الرابع.
بعض
الرابع. السؤال الثالث او الرابع، تفضل.
السؤال الثالث، حكم المصر على المستحل او المصر على المعصيه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما البسمله على الوضوء فمستحبه ليست بواجبه، وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام من ناحيه الاستحباب قال توضؤوا بسم الله، قيل معناها على بركه الله وقيل سم الله، لكن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فضعيف. ولم ترد البسملة في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه كحديث ابن عباس أو حديث عثمان أو حديث عبد الله بن زيد أو غير ذلك من الأحاديث. فلذلك لا ترتقي البسملة إلى الوجوب، بل هي مستحبة، من فعله أثيب، من تركها فلا إثم عليه. أما إذا كنت في الحمام بعيدا عن القاعدة التي فيها القذر والحوض بعيد فلك أن تسمي، أما فتح محل للكمبيوتر فلا بأس به، فإنه يستعمل في وجوه للخير كثيرة أيضا. أما المصر على المعصية فآثم ليس بكافر، المصر على المعصية آثم ليس بكافر، أما كونه يصر فلا ينبغي له أن يصر، إذ أهل الإيمان قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. أما كونه ليس بكافر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه رجل كثيرا ما يشرب الخمر يؤتى به يجلد، حتى قال قائل من الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله هذا. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالمصير على المعصية لا يكفر، إنما هو آثم بذلك، والله المستعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل. تفضل. تفضل.
هل يجوز للأخ المسلم إن هو يتزوج من واحدة تكون مسيحية أو كافرة، هو على دينه وهي على دينها؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني: أنا دخلت في جامع شيعة هنا في قطر، ولما دخلت أنا واحد زميلي فهو كان داخل قدامي، فأنا بصيت لقيت السبح والشيخ في قدامي، فأنا سحبته من الجامع وقلت له مش هنصلي هنا، كان صلاة الفجر، فأخذته وطلعت بره. هل كان علي إثم في الصلاة ديت إن أنا منعت الصلاة جوا الجامع دوت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن تزوج الرجل بامرأة نصرانية مقيمة على نصرانيتها، فهذا جائز إذا كانت عفيفة، جائز مع أنه خلاف الأولى. أما عن جوازه فلأن الله تبارك وتعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، إلى أن قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهن اليهوديات والنصرانيات العفيفات الحرائر، فهؤلاء يجوز الزواج بهن. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه امرأة يهودية، فبلغه أن عمر رضي الله عنه أنكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن. وأما القول باستحباب المؤمنات المسلمات فلقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالحاصل أنه يجوز التزوج باليهودية أو النصرانية مع بقائها على يهوديتها أو نصرانيتها إذا كانت عفيفة، والله أعلم. أما ما صنعته من الخروج من المسجد بعد أن رأيت دلائل البدع في مسجد التشيع فلست بآثم إن شاء الله، إنما أخرجتك البدعة ولم تخرجك مخالفة النبي في شيء، إنما أخرجتك البدعة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت يا شيخ، أنا كنت أسألك سؤال بالنسبة لسجود التلاوة، هل يجوز إن هو وضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالذي اختاره من أقوال العلماء رحمة الله تعالى عليهم جواز سجود التلاوة بدون وضوء، هذا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تلا أواخر سورة النجم على أصحابه ومعهم المشركون ومعهم الجن. قال الراوي ابن مسعود: فسجد النبي وسجد كل من معه من المسلمين والمشركين والجن، وفي رواية الإنس والجن، لعله قال ذلك بإخبار من رسول الله له، ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء. أقول هذا، ويرى الجمهور من العلماء عدم جواز سجود التلاوة إلا على وضوء قياسا على الصلاة، فالوجهان قائمان، أختار الأول منهما، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
مع حضرتك سؤال ثاني بقى بإذن حضرتك.
نعم.
إيه حكم الأم لما تشك في بنتها مع جوزها، يعني مع أبوها؟
حكم ماذا؟ أنا ما سمعت إلا حكم الأم التي تترك ابنتها مع زوجها مع أبو البنت، هذا أبوها محرم على التأبيد. أما إذا كان الأب فاسقا يا ذنب الله فلا أن تحترز، لكن ما دام الأب سويا عاقلا ليس بمجنون ولا أخبل ولا مختل ولا فاسق فأبوها محرم على التأبيد، عفى الله عنك. السلام عليكم.
الله بركاته. لو سمحت يا عم الشيخ، زوجي كان قال لي علي الطلاق ما انت نازله السوق، ورجعت نزلت السوق، فلما جيت سألته قال انا كنت بهدد بس.
كفارة يمين يطعم 10 مساكين يطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة وجبة، ان عجز صام 3 أيام ولا تحسب تطليقه، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ الجليل؟
الحمد لله وفقك الله.
سؤال مفرق.
الفضل لله، تفضل.
السجود القبلي والسجود البعدي متى شرع؟ هل شرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد؟
نعم نعم.
السجود القبلي والبعدي في الصلاة، السجود
السنن يعني تقصد
سجود السهو.
سجود السهو
في الصلاة
ماله؟
القبلي والبعدي متى شرع؟ هل شرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بعد؟
الأخ يسأل عن سجود السهو الذي قبل التسليم أو بعد التسليم، هل شرع في زمان الرسول أم بعد زمان الرسول؟ كلا، بل شرع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر فسلم من ركعتين، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ قال لا هذا ولا ذاك، قال بل قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله. قال ما حدث شيء؟ وأكد النبي فقال بل قد حدث يا رسول الله. فسأل النبي أصحابه فأجابوه بأنه قد حدث، فقام وأتى بركعتين وسجد للسهو قبل أن يسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
سلام.
نعم
بارك الله فيك.
وفيك. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم. ما السؤال يا أختي؟
يا شيخ كنت عايزة أسأل، هل يجوز للزوجين الاتفاق على تحديد النسل بعد الطفل الثاني لمرض الزوج مرض وراثي؟ قال الأطباء إنه يورث للطفل الثالث.
يجوز.
وده حصل مع.
يجوز.
نعم.
يجوز.
يجوز إن شاء الله. طيب سؤال تاني لو تسمح، صيام العشر من ذي الحجة هل يمكن أني أجمع ما بين فرض صيام فرض في رمضان وسنة؟
لازم تحدد النية وأنها فرض. اختاري ما شئتي، إما فرض وإما نفل.
طيب جزاك
الله. الذي تختاريه والذي ينعقد لك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله نحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
لو سمحت دلوقتي في مسألتين في الصلاة. واحد دلوقتي لو دخل في الصلاة في آخر ركعة واكتشف إن هي آخر ركعة ما بيكملش مع الجماعة وبيسلم، وبعد كده يشوف أي جماعة تانية يخش مع اللي ظنه إن دي مش جماعة كاملة لأنه ما أدركش ركعة من الصلاة، ولو هم مثلا 2 أو 3 وراحوا ولقوا الناس مثلا قاعدين في التشهد يقولوا الواحد منهم لو دي آخر ركعة قوم انت وامام واحنا هنصلي وراك، هم 3 يخشوا في الصلاة ولو الامام سلم على اساس ان دي اخر ركعة يعني، فواحد منهم يقوم ويخليهم امام، فمش عارف حكم ده يعني بالضبط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمسألتك من شقين، الاول بما تدرك الجماعة، هل تدرك الجماعة بإدراك الإمام في أي موقع في الصلاة أو أي موطن في الصلاة، سواء التشهد الأخير أو في السجود الأخير أو في الركوع الأخير، أم أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؟ هذا هو سؤال أولي. يعني أنا يترتب عليه إذا أنا جئت والإمام ساجد السجود الأخير أو في التشهد الأخير، هل إذا دخلت تكتب لي الجماعة أو لا تكتب لي الجماعة إلا أدركت ركعة كاملة؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، أظهرهما أن الجماعة تدرك بأي جزء فيها، حتى إذا وجدت الإمام في التشهد، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، وإن روي مختصرا في مواطن لكنه في حقيقة الأمر في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من المغرب قبل دخول العشاء فقد أدرك المغرب. من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا في المواقيت. أما عن صنيعك الأخير أو كجواب على سؤالك الأول إذن، فإذا أتيت والإمام في تشهده فادخل معه في الصلاة، بإذن الله تكتب لك الجماعة. أما إذا كنتم ثلاثة متأخرون وقدمتم واحدا منكم يصلي مع الجماعة حتى إذا قام أصبح إماما لكم وأتممتم به، فكلام ليس بجيد. لا أقول إنه خطأ، لكن ليس بجيد. إذا استجدتم أن تقدموا واحدا منكم يصلي مع الجماعة لاحتساب الجماعة وثوابها فادخلوا جميعا. إذا لم تستجيزوا فليكن واحد منكم يؤمكم بعد انقضاء الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله.
بص يا شيخ، لدي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، عايزة الاغتسال بعد الحيض.
كيف يعني؟ ماذا صفته أو ماذا؟
يعني عايزة أعرف الاغتسال بعد الحيض.
يعني تسألي عن صفته؟
صفة الاغتسال بعد
الحيض. طيب. أخيرا
السؤال الثاني،
ها،
عايزة أعرف استخدام خط مبين حرام أم حلال؟
في شيء آخر عندك؟
السؤال الثالث، عايز أعرف صلاة الجمعة بعد الأذان أو قبل أو بعد زمن الصلاة؟
كيف صلاة الظهر يعني تقصدي؟
أيوة صلاة الجمعة، أنا كفيفة وبصلي في البيت.
طيب يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الاغتسال يوم الجمعة، عفوا الاغتسال بعد الحيض، فله أشياء مسنونة وأشياء مجزئة، فيجزئ عنك أن تدخلي تحت الدش تعميم جسمك كله بالماء، وهذا كافي لرفع الحدث، أو ترمي نفسك في بحر تغطسي نفسك وتطلعي، أو في نار أو في بانيو، كل ذلك جائز مع النية ويجزئ عنك. لكن هناك صفة للغسل مستحبة تثابين إذا فعلتيها ولا تعاقبين إذا تركتيها. هذه سنة أن تتوضئي أو تغسلي المحل غسلا جيدا، وتتوضئي وضوءك للصلاة، وتأخذي حفنات وتخللي رأسك بالماء، وبعدها تبدأي بالشق الأيمن والشق الأيسر، ثم تبدأي بالشق العيد غسل المحل غسلا جيدا، تتوضئي وضوءك للصلاة باستثناء الرجلين، تأخذي ثلاث حفنات تصبيها على الرأس وتدلك الرأس دلكا جيدا حتى تغمر الرأس بالماء، وتبدأي بالشق الأيمن ثم بسائر الجسد، ثم تتنحي وتغسلي رجليك. أما استعمال الخط المذكور فلا نعين شخصا ينال من ديننا وينال من سنة نبينا وينال من شريعتنا، لا نعينه على شيء يؤذي به ديننا أبدا، لا نعينه على شيء يؤذي به ديننا أبدا. فقال تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا نعين مبطلا على إبطاله مهما كان. صلاة الظهر للمرأة في بيتها يوم الجمعة، هل بعد الأذان أم بعد خطبة الجمعة؟ بعد الأذان مباشرة لها أن تصلي، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم وأسأل الله
وفيك.
أنا هذا في ميزان حسنات.
وإياك تفضل.
أرجو من فضيلتكم سماع الأسئلة من الإجابة، جزاكم الله خيرا. قد نرى من البعض أن من لم يشترك في الأحزاب الإسلامية الآن يصفوه بالسلبية، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر. سؤال آخر، هدم مسجد لإعادة تعميره وبالمسجد جمعية ملحقة به، ووضعوا بها المنبر ويقيمون بها الجماعة، وهناك مسجد آخر على مسافة منه، فهل يصلى في الجمعية الملحقة أم بالمسجد أفضل الذي على بعد مسافة؟ وهناك من يتخلف عن صلاة الجماعة لأدم المسجد. وأخيرا، ذكر بعض الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر له كذا من الحور العين، وذكر عدد كبير جدا، هل يثبت ذلك الحديث؟ وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما من لم يشترك في الأحزاب الإسلامية هل يوصف بأنه سلبي؟ لي اعتراض على صيغة السؤال، فليست هناك أحزاب إسلامية، والبنود التي أسست عليها الأحزاب تمنع منعا باتا تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو غير ذلك، فليست هناك أحزاب إسلامية. ثانيا، من قوانين تأسيس الأحزاب وبنود التأسيس أن يخضع الحزب للنظام الديمقراطي الذي من مضامينه أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، فإذا ارتضى الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل فعل، أو تتزوج المرأة بالمرأة فعل، هذا في ظل النظام الديمقراطي، وأشهد الله على كفري بالنظام الديمقراطي وأنه نظام دخيل على الإسلام، لأنه يخول الحكم للشعب كلية، ونحن لا، نحن مسلمون، الحكم لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فالحكم كله لله ليس للشعب، بل قد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، بل قال الله في أفضل قرن بعث للناس قرن النبي محمد واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، فليست الإرادة العليا للشعوب كما هو الشأن في الديمقراطيات، إنما الإرادة العليا كل الإرادة لله سبحانه وتعالى، يأمر ويفعل ما يريد، فالذي لا يريد الانطواء تحت هذه الأحزاب لعدم إسلاميتها ولعدم خضوعها لشرعة الله بل لشرعة الديمقراطية فليس بآثم أبدا بل مستبرئ لدينه. غاية ما يقال أن الاشتراك في الأحزاب يكون عند من رأى جوازه من باب دفع الضرر الأكبر بضرر أقل، بدل من أن تسلط المارق من الألمانيين والليبراليين على البلاد يسلط قوم أقل منهم ضررا وأقل منهم شرا من باب اختيار أخف الأضرار إذا تزاحمت الأضرار واختيار أخف المفاسد إذا تزاحمت المفاسد، كما فعل الخضر بغرق السفينة بدلا من مصادرتها. أما أن يؤثم المبتعد عن ذلك فهذا الأصل أننا نبتعد عن تلك الأحزاب كلها، لأنها كما أسلفت تولد عصبية لمنسوبيها، ثانيا لم تؤسس على أساس ديني، بل يجوز لعابد الوثن ولعابد البقر أن يترأس حزب فيه صالحون، ثالثا أنها خاضعة برمتها للنظام الديمقراطي، ونحن نبرأ إلى الله من كل هذه الشعارات التي وفدت إلينا من دول الكفر من الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية والعلمانية وغيرها من الشعارات الباطلة، فهذا إجمالا. فغاية ما يقال أن مسألة الأحزاب فيها الوجهان، وجه لاختيار الضرر دفع الضرر الأعظم بضرر أقل، والوجه الآخر البعد استبراء للدين وسيرا على نهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا بالله إذا سمحت في عندي سؤال من شقين. الأول، هل التعامل مع البنوك الإسلامية جائز؟ والسؤال الثاني، إذا كان جائز ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة الإسلامية؟ وشكرا.
وعفوا، أجيب أولا على أسئلة الأخ السابق التي لم تتم الإجابة عليها. هو مسجد لإعادة تعميره وملحق به مكان الناس يصلون فيه الجمعة، وهنالك مسجد بعيد تصلى فيه الجمعة. يسأل الأخ هل الأولى أن نذهب إلى المسجد البعيد أم نصلي في بقايا المسجد المتهدم، وعلما بأن هناك أناس يتخلفون عن الجمعة إذا لم تصلى الجمعة في المسجد المتهدم. أقول صلي في المسجد المتهدم حفاظا على المصلين الذين سيتركون الجمعة. أما الحديث المذكور الذي ذكره شيخ كما زعمت من أن من أمر بالمعروف له كذا وكذا من حور العين فتالف، بل حكم عليه بالوضع. أما هل هناك بنوك إسلامية؟ لا أرى هناك في بلادنا مصر بنوكا إسلامية تقوم بأمر الله، والإيجار المنتهي بالتمليك حرام لما يعتريه من غرر وجهالات، والله أعلم. السلام عليكم. سأل سائل عن حكم البيات في منى، وهل يجوز الذبح في بلدي؟ البيات في منى واجب من واجبات الحج، من تركه عند الجمهور يجبر تركه بدم. أما هل يجوز الذبح في بلدي بدل من الذبح في منى؟ لا يجوز ذلك. وفي الحديث وكل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر. يقول إنه صاحب شركة سياحة، الناس بتروح العمرة وتتخلف للحج، وهذا يتسبب في إغلاق الشركة وغرامات. هل حج الناس مقبول؟ الحج يصح مع أنهم أسما ظلما، لأنهم أضروا بصاحب الشركة ونقضوا العهد الذي بينهم وبين صاحب الشركة وعادوا عليه بالضرر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمعت شو كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا هبدأ مشروع ببلغ مثلا 20,000 أو 25,000، أزكي عن المشروع في بدايته ولا أما خلص ولا أما يحول عليه الحول؟
لا عفوا، الأصول الثوابت من المشروع ليس عليها زكاة، أما المال الدائر المتحرك فبنبني على أصل تواجده معك متى بلغ النصاب، فإذا كان بلغ النصاب منذ شهور تخرج في نفس الشهور التي
أنا لسه هبدأ المشروع بمبلغ، يعني المبلغ ده ما زكيش عليه.
عفوا، المبلغ معك من الآن أو من قبل؟
لا لسه، ما يعني لسه بجمع فيه.
عفوا أيضا، المبلغ الذي يخصك وأنت تملكه بلغ النصاب الآن أم لم يبلغ؟
لا لسه لم يبلغ.
إذن إذا بلغ النصاب يحسب سنة منذ بلوغ النصاب، والله أعلم.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم. يقول: ما حكم صلاة الفجر في مسجد يشغل الراديو بالقرآن بين الأذان والإقامة؟ الصلاة صحيحة، وهذا شيء مستقل عن الصلاة. تقول: زوجها يطلبها وهي حائض ويبشرها عكس ما أمر الله، ماذا أصنع؟ ابتعدي عنه، ابتعدي عنه إلا أن يتراجع عن ذلك، عن تلك القاذورات وعن تلك الكبائر. يقول: الشيطان يشكك في ربي ويهيئ له في الصلاة وغيرها الكفر، تعوذ بالله من الشيطان وادفل عن يسارك ثلاثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شكي له مثل ذلك فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا، والله أعلم. يقول الأخ السائل: هل كريم الشعر يفسد الوضوء؟ كريم الشعر لا يفسد الوضوء، وعائشة رضي الله عنها كانت تخرج وتضع السك على الجباء، أو هي مع النسوة يضعن السك على الجباء، وحتى إن العرق لا يسيل به، ولم يكن ذلك يفسد الوضوء. وأوضح منه وأرجح وأصح استدلالا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبد شعره في الحج، ومعنى التلبيد ضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يسمى اللباد يشبه الصمغ، ففعل النبي ذلك يوم 25 من ذي القعدة، واستمر ملبدا شعره إلى أن حلقه يوم النحر، ومع ذلك كان يتوضأ وكان يغتسل عليه صلوات الله وسلامه. فكريم الشعر لا يفسد الوضوء، والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ الظاهر الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، أخرجه مسلم في صحيحه. هل تجوز الصلاة والتسليم على غير نبينا محمد من الأنبياء؟ نعم يجوز ذلك، بل يستحب ذلك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي دائما وأبدا بتوحيد الله عز وجل، وأحذر نفسي والمسلمين من الشرك بالله الذي يحبط الأعمال. أحذر جماهير الشيعة وجماهير النصارى وجماهير الوثنيين وجماهير القائلين مدد يا فلان مدد يا فلان، أحذرهم من الشرك بالله، فإن هذا يحبط الأعمال جميعها. كما أوصي نفسي وإخواني بذكر الله موحدا له وبحمده وتكبيره وتسبيحه، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آل بيته وعلى صحبه ومن ولا. كما أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها مع الإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها